خاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. قال قدس سره: نعم، لا يبعد ترتيب خصوص ما كان منها محسوبا بنظر العرف من آثار نفسه لخفاء ما بوساطته، بدعوى أن مفاد الأخبار عرفان ما يعمه أيضا حقيقة، فافهم. أقول قد تقدم من المصنف رضوان الله تعالى عليه عدم حجية الأصل المثبت، وهو ترتيب الأثر الشرعي المترتب على المستصحاب بواسطة عقلية أو عادية، وقد تقدم بيان ذلك تفصيلا. ولكن قد ذكر القوم رضوان الله تعالى عليهم هناك بعض المستثنيات من عدم حجية الأصل المثبت. وفي الحقيقة هذين ذكر المصنف موارد ثلاثة كما يأتي إن شاء الله تعالى الإشارة إليها. المورد الأول، قد عرفنا فيما سبق أن مقتضى حجية الاستصحاب إنما هو ترتيب أثر نفسه لا ترتيب أثر المترتب على المستصحاب بواسطة عقلية أو عادية. المورد الأول الذي قلنا باستثنائه عن عدم حجية الأصل المثبت هو ما ذكروه رضوان الله تعالى عليهم من خفاء الواسطة، ما يعبر عنه بالواسطة الخفية. هناك قالوا إذا كان الأثر يترتب على الواسطة وكانت تلك الواسطة خفية لا مانع من حجية الاستصحاب حينئذ، أي بجريان الاستصحاب بالنسبة إلى المستصحب بقاءً، هنا يترتب عليه أثر نفسه وأثر الشرعي المترتب على الواسطة. توضيح ذلك، نقول أن الأثر المترتب على الواسطة هذا هو الأصل المثبت، يراد ترتيب الأثر على الواسطة، ترتيب الأثر الشرعي على الواسطة. نقول أن الأثر المترتب على الواسطة تارة تكون الواسطة بنظر العرف غير خفية، بمعنى أن العرف يرى أن الأثار أثر للواسطة لا لذي الواسطة، وهذا هو مورد عدم جريان الأصل المثبت، هو أن يكون هنالك شيئين، واسطة وذي الواسطة، وهنالك آثار تترتب على ذي الواسطة وهنالك آثار تترتب على الواسطة، وهذه الواسطة واضحة في نظر العرف، يرون أن الأثر أثر للواسطة، وأخرى يكون هنالك واسطة وذي الواسطة، ولكن العرف يرى أن الأثر الثابت للواسطة إنما هو بنظره واسطة خفية بنظر العرف، فيرى بأن الأثار لذي الواسطة حقيقة، أي لنفس المستصحب، وذلك لخفاء الواسطة في شنو؟ في نظر العرف. فحينئذ نقول هذا الأثار وإن كان مترتبا على المستصحب بواسطة عقلية أو عادية، ولكن العرف لما كان يرى بأن الواسطة خفية، بمعنى أن الأثار إنما هو أثر لذي الواسطة وليس للواسطة. مثلا كما في مورد استصحاب رطوبة الثوب، استصحاب رطوبة الثوب الذي ألقته الريح على الأرض النجسة أو المتنجسة الجافة، ها هنا استصحاب الرطوبة يترتب عليه نجاسة ماذا؟ نجاسة الثوب، مع أن نجاسة الثوب ليس أثرا لماذا؟ لنفس الرطوبة الثوب، ليس أثرا بلا واسطة، وإنما نجاسة الثوب أثر لسراية النجاسة من الملاقي الذي هو الأرض إلى الملاقاة الذي هو الثوب، وإذا كان الثوب رطبا فالسراية واسطة عقلية في البين، بين المستصحاب أعني الرطوبة وبين النجاسة التي هي الأثر للسراية. فالنجاسة أثر لسراية ماذا؟ أثر لسراية الرطوبة من الملاقي إلى الملاقاة، وليس أثرا مترتبا على على رطوبة ماذا؟ على رطوبة الملاقاة الذي هو الثوب. لاحظتم الفكرة؟ مع ذلك العرف يرى ويقول بنجاسة الثوب، لأن السرايا عندهم وإن كان واسطة عقلية ولكنه واسطة خفية، فحينئذ نقول في المقام بأن النجاسة مترتبة على استصحاب رطوبة الثوب وإن كان بواسطة السراية، ولكن العرف يرى بأن النجاسة أثر شرعي لنفس رطوبة الثوب بعد خفاء ماذا؟ بعد خفاء الواسطة. جيد، فنقول لا ريب ولا إشكال في شمول دليل الاستصحاب، شمول دليل الاستصحاب لهكذا أثر يرى العرف بأنه أثر لنفس ماذا؟ لنفس المستصحب لا لنفس الواسطة، فيقول هذا أثر للمستصحب. والوجه تبويا، والوجه في هذا الاستثناء، استثناء خصوص هذا النحو من الأثار المترتب على الواسطة الخفية ويقال بأنه أثر لذي الواسطة، أن العرف دعوى أن المستفاد من أدلة الاستصحاب، المستفاد من أدلة الاستصحاب وإن كان هو ترتيب آثار المتيقن نفسه، هذا هو المستفاد من أدلة الاستصحاب، المستفاد من أدلة الاستصحاب هو ترتيب آثار المستصحب أو المتيقن نفسه، ولكن لما كان العرف يرى أن الأثار المترتب على الواسطة الخفية أثر لنفس المتيقن، أثر لنفس المستصحب، فلا بد من الالتزام بمثل هذا الأثار الذي يرى العرف بأنه أثر لنفس ماذا؟ لنفس المستصحب لخفاء الواسطة عنده، لأن يكون مشمولا للأخبار حقيقة. يقول الأخبار، أخبار الاستصحاب تدل على التعبد ببقاء المستصحب في ظرف الشك، وهو البقاء العملي وترتيب آثار نفسه، والعرف يرى بأن الأثر المترتب على الواسطة الخفية أثر لنفس المستصحاب، فتشمله أخبار ماذا؟ فتشمله أخبار وأدلة الاستصحاب حقيقة. هذا واضح إن شاء الله، هذا ما يعبر عنه بالأصل المثبت، ولكن نقول بحجيته في المقام، لأنه يترتب الأثر على واسطة، ولكن لما كانت هذه الواسطة خفية يقال بأن الأثر أثر للمستصحب بنظر العرف. لكن المصنف ذكر قول بعد أن بين هذا المعنى، قال فافهم. قوله فافهم هذا منه قدس سره لعله إشارة إلى إشكال في المقام. وحاصل هذا الإشكال هو أن دعوى جريان الاستصحاب في المقام لأجل أن يترتب على المستصحاب أثر الواسطة الخفية، لأن العرف يرى بأن أثر الواسطة الخفية أثر لنفس المستصحب، لنفس ذي الواسطة. هذا مما لا يمكن الالتزام به، والوجه في ذلك أنه في هكذا موارد مما لا يرجع فيه إلى العرف، فإن الذي يرجع فيه إلى العرف إنما هو تشخيص المفاهيم. مثلا أن العرف يشخص مفهوم التراب، وأما أن العرف يرى بأن النورة من التراب فهذا في الحقيقة تطبيق من جانب العرف، أي تطبيق مفهوم التراب على المصداق الخارجي، وهذا مما لا يرجع فيه إلى العرف، وإن أي لا يرجع إلى العرف في تطبيق المفاهيم على مصادقها، بل يرجع إلى العرف في ماذا؟ في تشخيص تلك المفاهيم، لأنه في الحقيقة الرجوع إلى العرف هذا من قبيل الخطأ في التطبيق، فالعرف يخطأ في تطبيق بعض المفاهيم على بعض المصادق، ومنها هذا المورد. فحينئذ نقول أنه لما دل الدليل على الاستصحاب على حجية الاستصحاب، وهو جعل الحكم المماثل في ظرف الشك والتعبد بالبقاء بلحاظ أثر نفسه، هذا في الحقيقة هو الذي يرجع فيه إلى العرف. أما أن أثر الواسطة الخفية أثر لنفس المستصحب أو لا، فهذا مما لا يرجع فيه إلى العرف، فرجوعكم فيه إلى العرف من هذه الجهة قد يكون من جهة ماذا؟ من جهة الخطأ في التطبيق، أي في تطبيق المفهوم على المصادق. وهنا في المقام أيضا هذا الأثر أثر للواسطة، جعله أثر لذي الواسطة هذا خطأ في التطبيق، فجريان الاستصحاب في المقام لأجل ترتيب أثر الواسطة الخفية الرجوع فيه إلى العرف هذا من قبيل الخطأ في التطبيق، كما لو رجعتم إلى العرف في تطبيق مفهوم التراب على ماذا؟ على النورة، مع أنه لا ريب ولا إشكال بخطأ العرف في تطبيق مفهوم التراب على ذلك المصداق. فإذن هنا من قبيل المسامحة العرفية في التطبيق، والمسامحة العرفية في التطبيق مما لا يرجع فيها إلى العرف، بل الذي يرجع فيه إلى العرف إنما هو ماذا؟ إنما هو في تحديد المفاهيم. وفي المقام نرجع إلى العرف في تحديد مفهوم ماذا؟ مفهوم البقاء، معنى شنو البقاء؟ بقاء ما كان على ما كان. هذا نرجع فيه إلى العرف، ورجعنا فيه إلى العرف، ونقول بأن المستفاد من مستفاد من الرجوع فيه إلى العرف هو الإبقاء عملياً للمتيقن في ظرف الشك بترتيب أثره شرعاً، بترتيب آثاره شرعاً. وأما الرجوع إلى العرف في كون أثر الواسطة الشرعية أثر لنفس المستصحاب فهذا خطأ في التطبيق، فلا عبرة به في المقام. فالأثر في الحقيقة ها هنا كنجاسة الثوب الذي استصحبنا ماذا رطوبته، هذا أثر للواسطة وهو أثر للسراية وليس أثرا لنفس الرطوبة حتى يترتب عليه الأثر. فإذن لا يمكن التعدي إلى ماذا؟ لا يمكن التعدي في الإبقاء العملي للمتيقن في ظرف الشك بلحاظ أثره إلى أثر الواسطة الخفية، لأنه ليس أثرا له بل أثر للواسطة لا لذي الواسطة. هذا هو الإشكال في المقام، فلا يجري الاستصحاب، لا نقول بحجية الاستصحاب في المقام. وهذا الإشكال في الحقيقة قد طرحه بعض تلامذة الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه في درسه، وهو للعلامة السيد حسين القهقمري، وكما ذكره العلامة المشكيني، قال هكذا أشكل على الشيخ الأنصاري بهذا الإشكال بعد أن التزم بجريان الاستصحاب بلحاظ أثر الواسطة الخفية، وقال هذا مما يستثنى من الأصل المثبت، نقول بعدم حجية الأصل المثبت، لكن الأثر المترتب على الواسطة إذا كانت الواسطة خفية فالعرف يرى بأن الأثر أثر لذي الواسطة وليس أثرا للواسطة. هكذا ذكر الشيخ الأنصاري فأورد عليه الإشكال بهذا النحو. هذا يقول هكذا يقول السيد يقول هذا من قبيل المسامحة في التطبيق، هذا ليس من قبيل الرجوع إلى العرف في تشخيص المفاهيم. لو كان من قبيل تشخيص المفاهيم لالتزمنا به، وليس الأمر كذلك. واضح إن شاء الله. ولكن يمكن الجواب عنه بأن يقال أن الظاهر من كلام الشيخ وكذلك مما بينه المصنف في المقام، أي في مقام بيان الواسطة الخفية، هو الظاهر منهم أن المستفاد من الاستصحاب وهو الإبقاء عمليا للمتيقن بلحاظ أثر نفسه، هذا هو وخصوص ترتيب الأثر بلا واسطة، ترتيب الأثر بلا واسطة عرفا، هذا هو الذي نستفيده من الاستصحاب. ومن المعلوم كما أنه ينطبق قوله لا تنقض اليقين بالشك على أثر ذي الواسطة بنفسه، كذلك يمكن تطبيقه على ما إذا كان هنالك أثر مترتب على الواسطة ولكن لخفائها يترتب الأثر حقيقة على ذي الواسطة. بعبارة أخرى أنه الشيخ الأنصاري هل يقول بأنه لا تنقض لا ينطبق فقط إلا على أثر نفسه وياي، ونطبقه على ماذا؟ ونطبقه على ذلك الأثر، أي أثر على أثر الواسطة الخفية، يكون تطبيقه بنظر العرف، هذا مسامحة إذا كان من هذا الباب. وياي أنه المراد ترتيب وجوبي، ترتيب الأثر بلا واسطة. شنو بلا واسطة؟ هذا أثر المستصحب نفسه، هذا الذي استفدناه من ماذا؟ من أخبار الاستصحاب. ولكن نقول مع ذلك ألحق به ترتيب الأثر مع الواسطة الخفية، فنقول على هذا المعنى نعم صحيح، هذا يكون من قبيل ماذا؟ المسامحة في التطبيق. فيتم الإشكال، يكون الإشكال السيد على الشيخ في محله. تام هو أن المراد هو أثر المستصحب نفسه، ولكن ألحق به ألحق به الشيخ الأثر المترتب على الواسطة الخفية، لأن العرف يرى ذلك ويطبقه، فيكون ماذا؟ فيكون إلحاقا مسامحيا، هذا يكون خطأ في التطبيق. صحيح. ومرة أخرى لا، العرف يرى بأن قوله لا تنقض اليقين بالشك كما يشمل الأثر مع عدم الواسطة، كذلك يشمل الأثر المترتب مع الواسطة الخفية، وأنه لا فرق بينهما، أنه هذا أثر للمستصحب حقيقة، لا أنه من باب ماذا؟ من باب خطأ في التطبيق، بل من باب التوسعة في المفهوم. مفهوم الإبقاء عملا على المتيقن للمتيقن في ظرف الشك هو ترتيب أثره بنفسه وأثر المترتب على الواسطة الخفية، لأن العرف يراهما في عرض واحد. على هذا المعنى يكون الانطباق حقيقي، لا الانطباق ماذا؟ لا أن يكون الانطباق مسامحة وماذا وتجاوزا في البين، لا ليس الأمر كذلك. لا يريد أن يقول هو الأثر نفسه هو هذا الذي لا تنقض، ترتيب آثار نفس المستصحب، أما آثار الواسطة الخفية فملحقة به، لا ليس الأمر كذلك. يقول المراد لا تنقض اليقين بالشك هو الإبقاء عملا، هكذا العرف يقول، يقول المفهوم من الإبقاء في المقام هو الإبقاء عملا على المتيقن في ظرف الشك بترتيب آثاره، شنو؟ ترتيب آثاره، وآثاره تارة بلا واسطة وأخرى بواسطة خفية، هذا المعنى. يقول هذا في الحقيقة على هذا المعنى توسعة في نفس المفهوم لا تنقض، وصدقه حقيقتان على مورد خفاء الواسطة. فلذلك قال قدس سره هكذا محسوبا بنظر العرف من آثار نفسه لخفاء ما بوساطته، بدعوى أن مفاد الأخبار عرفا ما يعمه أيضا حقيقتان، مو مجازا وإلحاق، مو إلحاق، هو أنه لا ينطبق إلا على أثر نفسه وإنما ألحق به أثر الواسطة الخفية، لا، أن المراد من آثار المستصحاب هو آثار نفسه وآثار الواسطة الخفية، هذا هو المراد من ماذا؟ من مراد من الإبقاء مفهومان. فهذا الرجوع إلى العرف في تحديد ماذا؟ في تحديد المفهوم. فإذا حددنا المفهوم بهذا المعنى فيكون الانطباق قهريا. هذا هو المورد الأول الذي تعرض له المصنف في المقام، واضح؟ المورد الثاني قال قدس سره كما لا يبعد ترتيب ما كان بوساطة ما لا يمكن التفكيك عرفا بينه وبين المستصحب تنزيلا، كما لا تفكيك بينهما واقعا عقلا أو بوساطة ما لأجل وضوح لزوم له أو ملازمته معه بمثابة عد أثره أثرا لهما، فإن عدم ترتيب مثل هذا الأثر عليه نقضا ليقينه بالشك أيضا بحسب ما يفهم من النهي عن نقضه عرفان. فافهم، أقول أيضا مما استثني من عدم حجية الأصل المثبت موردين آخرين. المورد الأول تبين وهو الأثر المترتب على الواسطة الخفية. أكو بعد موارد يمكن جريان الأصل المثبت فيها، يعني نقول بحجية الأصل المثبت فيها. الأصل المثبت مصطلح وهو ترتيب الأثر على المستصحب بواسطة عقلية أو عادية، نقول بعدم حجيته إلا في مورد خفاء الواسطة. بعد أكو مورد آخر، قال نعم هناك موردين آخرين يمكن ترتيب أثر الواسطة شرعا على نفس ذي الواسطة على المستصحب. الأول، المورد الثاني هو في الحقيقة هو أن يكون هناك ربط بين المستصحب وبين الواسطة، ربط بين المستصحب وبين الواسطة بمثابة يمتنع التفكيك بينهما، يمتنع التفكيك بينهما. ما يمكن التفكيك بين ذي الواسطة وبين واسطته. توضيح ذلك شنو هذا؟ نقول إذا كان اللزوم بين الواسطة وبين ذي الواسطة يستحيل التفكيك بينهما واقعا عقلا كما بين العلة والمعلول، إذا وجدت العلة التامة امتنع عدم وجود المعلول عند وجود علته التامة. هذا يمكن التفكيك بينهما بأن يوجد العلة التامة ولا يوجد معلوله؟ هذا يستلزم ماذا؟ يستلزم أن لا يمكن، يستلزم التناقض، وهذا هو معنى عقلا، لزوم التناقض، أي ما فرضناه علة تامة ليس بعلة تامة، واضح؟ فهذا يمتنع التفكيك بينهما عقلا. كذلك بنظر العرف يرى بعدم إمكان التفكيك بين العلة التامة وبين معلولها. وياي عرفا كذلك يرى عدم إمكان التفكيك بين العلة تام وبين معلولها. وعلى هذا نقول أن العرف يرى أن تنزيل العلة التامة المشكوكة في ظرف البقاء منزلة العلة التامة المعلولة هو ماذا؟ هو لزوم تنزيل معلولها كذلك لعدم الانفكاك. أنتوا تقولون العلة التامة كانت موجودة وترتب عليها وجود معلولها، فنقول أنه لو شككنا في بقاء العلة التامة، شككنا في بقاء العلة التامة، فنقول أن مقتضى استصحاب بقاء العلة التامة هو شنو؟ وتنزيلها منزلة العلة التامة المتيقنة. نقول بمجرد أن تنزلون العلة التامة المشكوكة منزلة العلة التامة المتيقنة يستلزم ماذا؟ تنزيل معلولها المشكوك أيضا. ما يمكن التفكيك بينهما، إذا وجدت العلة وجد المعلول، شككنا في الزمان الثاني بوجود العلة وعدمه. بمجرد أن تستصحب العلة في الزمان الثاني مقتضى ماذا؟ تنزيل معلولها أيضا لعدم إمكان التفكيك بين العلة والمعلول. فنقول الدليل الدال على شنو؟ التعبد بالعلة التامة بقاءً يستلزم ماذا؟ أحسنتم، يستلزم التعبد ببقاء المعلول أيضا بقاء. فالدليل الدال على بقاء العلة التامة بقاءً دال عليها بماذا؟ بالمطابقة، ويدل على التعبد ببقاء المعلول بالالتزام. فعندي شن تعبد راح يصير؟ تعبدين. أحسنتم، تعبد ببقاء العلة هذا الدليل مستلزم للتعبد ببقاء ماذا؟ فالدليل الدال على شنو؟ على بقاء العلة التامة تعبدين دال عليها بماذا؟ بالمطابقة، ودال على بقاء المعلول بالالتزام. واضح. فإذا كان الأثار الشرعي مترتب على بقاء المعلول، فباستصحاب العلة حينئذ يترتب عليه ذلك الأثر الشرعي أو لا يترتب؟ ها؟ يترتب. لو ما يترتب ليش يترتب؟ ها، يترتب لأنه باستصحاب العلة التامة وتنزيل المشكوك منها منزلة المتيقن مستلزم لتنزيل والتعبد ببقاء معلولها، ولازم ذلك ماذا؟ ترتيب الأثر الشرعي على من؟ على المستصحب، وإن كان بواسطة المعلول الذي هو ماذا؟ الذي هو واسطة عقلية. هذا الأثر الشرعي مو مترتب على بقاء العلة، وإنما مترتب على بقاء المعلول الملازم لبقاء ماذا؟ العلة. فباستصحاب العلة مستلزم للتعبد ببقاء المعلول الذي يقتضي ترتيب ذلك الأثر الشرعي. واضح؟ هذا هو المورد الأول، عفوا، وهو المورد الثاني من المورد الثاني من المستثنيات حجية عدم حجية الأصل المثبت. واضح إن شاء الله. قال قدس سره: كما لا يبعد ترتيب ما كان بوساطة ما لا يمكن التفكيك عرفا بينه وبين تفكيك شنو؟ تفكيك شهوة. ترتيب ما كان بوساطة ما لا يمكن التفكيك أي المعلول. ها، فالأثر مترتب على المعلول الذي لا يمكن التفكيك عرفا بينه أي بين المعلول وبين المستصحب أي العلة التامة تنزيلا، كما لا تفكيك بينهما واقعا. هذا هو المورد الثاني. المورد الثالث في المقام الذي هو في عبارته قدس سره موردا ثانيا، موردا ثانيا: ما تبويا ما إذا كان التلازم بين الواسطة وذي الواسطة جليا، التلازم بين الواسطة وبين ذي الواسطة تكون تلازما جليا بحيث يكون أثر الواسطة أثر شنو؟ لذي الواسطة، أثر للمستصحب، أثر لمن؟ للمستصحب، وإن كان هو أثر للواسطة باعتبارها واسطة جلية. أكو تلازم بين ذي الواسطة وهو المستصحب وبين الواسطة تلازما جليا، بحيث يرى العرف أن أثر الواسطة أثر للمستصحب الذي هو ذي الواسطة في المقام. وهذا إنما يكون في موردين، يكون في موردين. الأول في مورد لازم الشيء، لازم الشيء، كما في ضوء الشمس. في ضوء الشمس فإنه إذا جرى الاستصحاب في بقاء قرص الشمس، استصحبنا بقاء قرص الشمس في قوس ماذا؟ في قوس النهار، حينئذ لا ريب ولا إشكال بترتب الأثر الشرعي على لازمها، ألا وهو ماذا؟ طهارة الأرض وطهارة شنو؟ طهارة البوار المجففة وطهارة ماذا؟ طهارة الحصر وأشباه ذلك بضوء الشمس. ضوء الشمس هو الواسطة، هي هذه آثار، هذه آثار شرعية ليست مترتبة على بقاء قرص الشمس. وياي بالنظر الأولية نقول ليس مترتبة على بقاء قرص الشمس، وإنما هي مترتبة على ضوء الشمس الذي هو لازم لبقاء قرص الشمس. فنقول استصحاب بقاء قرص الشمس في قوس النهار زين هو ترتب ماذا؟ ترتب الأثر على لازمها الذي هو ضوء الشمس. فإن استصحاب بقاء الشمس ملازم لمن؟ لاستصحاب بقاء ضوئها الموجب لترتب أثره الشرعي، لترتب أثره الشرعي عليه. مثلا أيضا مثال آخر، نقول هناك تلازم بين حاتم وبين ماذا؟ وبين الجود. فاستصحاب بقاء ماذا؟ فاستصحاب بقاء حياة حاتم مستلزم لترتب ماذا؟ لاستصحاب بقاء الجود، لاستصحاب بقاء الجود، وبالتالي يترتب الأثر الشرعي المترتب على الجود. بمجرد استصحاب بقاء الحياة يترتب ماذا؟ يترتب الأثر الشرعي المترتب على جود حاتم. مثال آخر، نقول عدم الإتيان الفريضة في الوقت يلازمه شنو؟ فوت الصلاة، هذا يلازمه الفوت. عدم الإتيان عدم الإتيان بالصلاة في الوقت لازمه ماذا؟ لازمه الفوت. المقتضي الذي يترتب عليه الأثار هو ماذا؟ هو وجوب القضاء. فحينئذ بمجرد استصحاب عدم الإتيان بالصلاة في الوقت رأسا يترتب الأثر الشرعي، ألا وهو وجوب القضاء، مع أن وجوب القضاء مترتب على الفوت وليس على ماذا؟ على عدم الإتيان في الصلاة في وقتها. ولكن هناك تلازم بين عدم الإتيان بالصلاة في وقتها وبين ماذا؟ وبين الفوت، تلازم. هذا هو المورد الأول، ما يعبر عنه ماذا؟ ما يعبر عنه بلازم ماذا؟ لازم الشيء. والفارق بين هذا المورد والفارق بين هذا المورد، المورد الأول من المورد الثاني، وبين المورد الأول الذي تقدم منا، وهو أنه أن يكون هنالك أحسن امتناع للتفكيك بينهما على سبيل عدم إمكان الانفكاك بينهما عقلا واقعا، كذلك عدم إمكان التفكيك بينهما عرفا. وأنه في المورد الأول هناك امتناع التفكيك عقلا كما أن هناك إمكان امتناع التفكيك عرفا. أما ها هنا لا يمكن تصور عدم إمكان التفكيك بينهما عقلا، يمكن أن توجد الشمس ولا يوجد ضوءها، ممكن لو ما ممكن، ممكن ممكن أن يتحقق حياة حاتم ولا يتحقق ماذا؟ ولا يتحقق الجود. ها يمكن لو ما يمكن، ممكن. فها هنا ليس بينهما تلازم لا يمكن الانفكاك. هذا هو الأول، المورد الأول من المورد الثاني. المورد الثاني من المورد الثاني، يعني الثاني من المورد الثاني، هو أن ما كان ملازم الشيء كما في المتضايفين كالأبوة والبنوة وكذلك كالأخوة، فإن مجرد استصحاب بقاء أبوة زيد لعمر مقتض أيضا لبقاء واستصحاب ماذا؟ بنوة عمر لزيد. فإذا كان هنالك أثر شرعي مترتب على بنوة عمر، فبمجرد استصحاب بقاء أبوة زيد لعمر يترتب ذلك الأثر الشرعي، ألا وهو شنو؟ المترتب على بنوة عمر لزيد، لأنه ماذا؟ لأن مقتضى تنزيل أحد المتضايفين وياي مقتضى لترتيب أثر ماذا؟ أثر مضايفه الآخر، مقتضى لترتيب أثر المضايف، لأن العرف يرى أن أثر كل منهما أثر للآخر. جيد. المورد الأول شنو؟ هنا لا تلحظ فيه عدم الانفكاك في الحقيقة، إنما يفرض فيه تلازم بين عنوانين قد يكون ما بينهما علية ومعلولية. لا أبوة زيد علة لبنوة عامر ولا بنوة عامر علة لأبوة زيد، أكو بينهما علية ومعلولية، تضايف. التضايف شنو معنى التضايف؟ هو في الحقيقة هما المتحدين بالقوة والفعل، تارة تكون مختلفة الأطراف وتارة تكون متفقة الأطراف كالأخوة. تقدر تقول لي هذا الأخوة، تقول لي هذا أخ لهذا وهذا أخ لهذا، تقول لي بينهما علية ومعلولية؟ ما بينهما، فذاك المورد كما يأتي، واضح؟ والفرق بين المورد الأول وبين المورد الثاني بكلا صورتيه أو بكلا مورديه، الفرق بينهما هو أن الدليل الدال على تنزيل المستصحب، في ظرف تنزيل المستصحب، هذا دال بالمطابقة على التعبد ببقاء المستصحب في ظرف الشك، دال بالالتزام على التعبد بماذا؟ التعبد بمعلوله. فهناك في المورد الأول تعبدين، تعبد بالملزوم دال عليه بالمطابقة، تعبد بالعلة دال عليه بالمطابقة، وتعبد آخر وهو التعبد ببقاء المعلول دال عليه بالالتزام. هذا هو في الحقيقة، أكو تعبدين، أكو تنزيلين، الدليل دال على وجود تنزيلين. أما في المورد الثاني بكلا شقي أو بكلا مورديه لا يكون عندنا إلا تنزيل واحد، وهو تنزيل المستصحب، تنزيل المشكوك أو التعبد ببقاء المستصحب في ظرف ماذا؟ في ظرف الشك. ولكن لما كان أثر كلا المتضايفين أو أثر اللازم يلحظ أثر للملزوم أو للمضايف الآخر صح ترتيب الأثر عليه، فليس عندنا إلا تنزيل واحد بالنسبة إلى المورد، وهو التنزيل المشكوك منزلة المتيقن. الأثر الشرعي المترتب على مضايفه كيف يترتب؟ نقول ها، العرف يرى لشدة الواسطة الجلية والتلازم بينهما، هو أن هذا الأثر أثر لمن؟ أثر لذلك، أثر للمستصحاب، وإن كان أثر لمضائفه أو أثر للازمه. هذا هو المورد الثاني. بكلا قسمي ما يعبر عنه بالمورد الثالث من مستثنيات عدم حجية الأصل المثبت. قال قدس سره: أو تبهيان بوساطة، هذا هو المورد الثاني، بوساطة وهو المورد الثالث، ما لأجل وضوح لزومه له، مثل ضوء الشمس أو جود حاتم أو الفوت بالنسبة إلى عدم الإتيان بالصلاة في الواقع، أو ملازمته معه بمثابة عد أثره، أي أثر اللازم أو أثر الملازم أثرا لهما كما في المتضايفين أيضا، فإنه يقول إذا ما ترتبون ذاك الأثر الشرعي، إذا ما ترتبوه يكون هذا من قبيل نقض اليقيني بالشك، فإن عدم ترتيب مثل هذا الأثار ورفع اليد عليه ورفع اليد عنه يكون نقضا ليقينه بالشك أيضا، بحسب ما يفهم من النهي عن نقضه عرفا. فافهم فافهم منه قدس سره إشارة، انتبهوا ياي، إشارة إلى أن الموردين الأخيرين، وهو مورد امتناع التفكيك، أن يكون الربط بين الواسطة وذي الواسطة يمتنع التفكيك بينهما، وكذلك المورد الثاني وهو أن يكون الربط بين ذي الواسطة والواسطة جليا جدا بمثابة يعد بنظر العرف أن الأثر أثرا لهما، هذا في الحقيقة خارجتان عما هو مفروض الكلام. توضيح ذلك: أن الكلام في حجية الاستصحاب في المثبت إنما هو فيما إذا كان اللازم، تبهوا ياي، الذي هو الواسطة، أو الملازم الذي هو الواسطة ليس متعلقا لليقين، الذي يكون متعلقا لليقين هو نفس الملزوم أو ملازمه، وياي. أما إذا كان اللازم وكذا ملازمه متعلقا لليقين، أو كانت المعلول متعلقا لليقين، فترتيب الأثر الشرعي عليهما على وفق ماذا؟ على وفق القاعدة. ولذلك قلنا أنه في الأصل المثبت إنما يراد ترتيب الأثر الشرعي على الملازم بقاء، لا الملازم حدوثا وبقاء. في المورد نقول يابا أنتو تعلق اليقين في الزمان الأول، تعلق اليقين بوجود ماذا؟ بوجود العلة، صحيح، العلة التامة، ثم شككنا في بقائها في الزمان الثاني، ففي الزمان الأول حين اليقين بوجود العلة التامة، هذا يستلزم اليقين بوجود المعلول لو لا؟ ما يستلزم وجود المعلول؟ لا بربك يستلزم لو ما يستلزم؟ يستلزم وجود المعلول. فكان المعلول متعلقا ماذا؟ متعلقا لليقين. فإذا كان متعلقا لليقين فحينئذ يترتب، وحينئذ يكون هو بنفسه مجرا للاستصحاب، فيترتب عليه الأثر الشرعي. ولا نقول بأن هذا الأثر الشرعي يترتب على ماذا؟ على اليقين بالعلة، لأنه عندنا يقين ماذا؟ بالمعلول أيضا. واضح الفكرة؟ مع أن كلامنا وين؟ فيما إذا تعلق اليقين بالمتيقن الذي هو ذي الواسطة، أما الواسطة ليست متعلقة لليقين أصلا. هل نقول هذا يترتب عليه بمجرد استصحاب المتيقن يترتب أثار ماذا؟ أثار الواسطة التي لم تكن متيقنة أم لا؟ أما إذا كانت نفس الواسطة متعلقة لليقين فهي بنفسها مجرى للاستصحاب. هذا في المورد الثاني الذي فرضتموه، وامتناع التفكيك بين الواسطة وذي الواسطة. وياي؟ أما المورد الثاني وهو المورد الثالث الذي فرضه المصنف بلحاظ مجموع الموارد المستثنات، فلأن المتضايفين كما هو مفروض الكلام متكافئين بالقوة والفعل، فإذا كان الأبوة بالقوة كانت البنوة ماذا؟ بالقوة. إذا وإذا كانت الأبوة بالفعل موجودة كانت البنوة ماذا؟ بالفعل موجودة. فإذا تيقنا بأبوة زيد لعامر بالفعل، أي تعلق بها اليقين، كذلك بنوة عامر لزيد أيضا متعلق بها اليقين، فحينئذ نقول تكون بنفسها متعلقة اليقين. فلو شككنا في بقاء أبوة زيد لعامر في الزمان الثاني كذلك كنا نشك في بقاء ماذا؟ بنوة عمر لزيد في الآن الثاني، فتكون مجرا للاستصحاب في نفسها، فحينئذ يترتب الأثر الشرعي، لأن شنو؟ لأن ذو الأثر، لأن ذو الأثر متعلقا ماذا؟ متعلقا لليقين أيضا، فحينئذ هذا يكون خارجا عن محل كلامنا. هذا قوله فافهم. إن شاء الله نتعرض للفارق بين ماذا؟ بين الاستصحاب وبين الأمارة. لماذا نقول بحجية الأصل المثبت بالنسبة إلى الأمارة، ونقول بأنها حجة بالنسبة إلى لوازمها العقلية والشرعية دون ماذا؟ دون الأصل. هذا تبين أن الأصل واضح، لماذا لا نقول بحجته، وإنما الكلام في الأمارة. ولذلك قال يتبين الفرق بينه وبين الإمارة، يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.